تعالى نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم اما بعد فايها الاحبة في الله، كنا قد توقفنا اللقاء الماضي للكلام عن الدعاء، والدعاء ايها الاخوة من الاسلحة الهامة والنافعة جدا في ازالة الهموم والامراض، ومن الاسباب العظيمة جدا لجلب التمكين والنصر، ومن يعني الاشياء التي ضاعت من ايدي المسلمين في هذا العصر. فكما ذكرت غير مرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من طفر في احرج الاوقات الا بالتوجه الى الله عز وجل بالدعاء، وكذلك اصحابه من بعده. ولذلك كان من اهم اسباب النصر في معظم الاحيان ان هؤلاء الصحابة والتابعين وسلفنا الصالح كانوا يعرفون كيف يستفتحون ابواب السماء لاستجابة الدعاء، وكما قال الله عز وجل ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فميزة هؤلاء الكرام الافاضل انهم كانوا يعرفون كيف يستفتحون ابواب السماء لاستجابة الدعاء، وكما قال الله عز وجل ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فميزة هؤلاء الكرام الافاضل انهم كانوا يعرفون كيف يستفتحون ابواب السماء فيستجاب دعاؤهم. ولذلك صح في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. كيف بضعفائكم تنصرون وترزقون؟ لا شك بدعائهم بتوجههم إلى الله. وهناك من عرف بأنه مستجاب الدعاء وأنه ممن إذا أقسم على الله أبر الله قسمه. قال صلى الله عليه وآله وسلم رب أشعث أغبر ذي صمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. فكان هذا الصنف من الناس موجودا وبكثرة وبغزارة. فكان هؤلاء هذا الصنف إذا رفعوا أيديهم وأقسموا على الله منح الله النصر. الآن عدمنا هذا النوع لأسباب، وأسباب كثيرة جدا، وأسباب بعضها ظاهر معلوم مرئي مثل ندرة القدرة على أكل الحلال. اللهم ارزقنا الرزق الحلال الطيب وبارك لنا فيه. اللهم اصلح أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. نعم إخوتي، هذا أحد الأسباب. وسبب آخر هو التربية، أننا لم نتبنى هذا المنهج للتربية، تربية إيجاد العباد الزهاد الذين يحبون الله ورسوله وينصرون الله ورسوله. وأيضا لم نتبنى هذا المنهج في إيجاد مجموعة من الذين يتعلمون كيف يدعون الله وكيف يثنون على الله بما هو أهله. لذلك نصحني بعض الإخوة أن هذه المواضيع المتفرعة من أصل الكتاب لا داعي لها، بمعنى أننا نسير في تهذيب مدارج السالكين، فما الذي يجعلنا نتكلم الليلة في الدعاء؟ فقلت إنه منهج متكامل، كل ما يمت للمنهج يدخله في المنهج، لانني ليس لي بكم لقاء غير هذا اللقاء، فلذلك اعطيكم فيه كل ما استطيع ان انفع به. نسال الله ان ينفعني واياكم بما تعلمنا، وان يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. فالمقصود اخوتان ان الدعاء من انفع الادوية وهو عدو البلاء، كما يقول ابن القيم في كتاب الداء والدواء صفحة 9، الدعاء من انفع الادوية وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه بل ويمنع نزوله بل ويرفعه ويخففه اذا نزل، وهو سلاح المؤمن. الدعاء يدفع البلاء ويعالجه ويمنع نزوله من الارض. قد تكون كيف؟ مثلا قدر الله على شخص انه سيمرض بمرض كذا او سيبتلى بكذا، كيف يمنع الدعاء نزول هذا البلاء؟ هل يلغي الدعاء القدر؟ يقول ابن القيم في خضم حديثه ان الدعاء من القدر، بمعنى ان الله عز وجل قدر ان فلانا سيبتلى بكذا وقدر انه سيدعو سيمتنع هذا البلاء، كله مكتوب. وصلت؟ ها؟ نعم. كما ذكرنا في حديث الامس، واحد الاخوة جزاه الله خيرا كتبه، استرجو ان يكون كتبه صحيحا، ان يقول رأيت رجلا يقول صلى الله عليه وسلم اني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من امتي جاءه ملك الموت، هي فين؟ جاءه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره لوالديه فرد ملك الموت عنه. إذا يعني ممكن واحد يجي أجله ينزل ملك الموت فيرده بر الوالدين؟ نعم، نصداق ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ويبسط له في رزقه وإيه؟ ويمد له في عمره، بالشاهد ويمد له في عمره فليصل رحمه. فمثلا قدر لفلان انه سيعيش 60 سنة ثم سيبر والديه فيزاد 10 فيعيش 70، ممكن ده ولا مش ممكن؟ وما ذلك على الله العزيز. انت زعلان ليه؟ وانت بتدفع حاجه من جيبك؟ قرات اليوم حديثا ايضا عجبا من الحديث القدسية، وفي الحقيقة انصح الاخوة اذا ارادوا ان يقرأوا الحديث القدسية فليرجعوا الى نسخة الريان المطبوعة اللي هي 3 مجلدات عصام الصبطي هو الذي اخرجها جزاه الله خيرا، فهي مجموعة قيمة جدا وتصحح لك وتضاعف هذه الاحاديث بطريقة سهلة ميسورة. فالمقصود من الشاهد يعني ان نكون زعلانين عشان واحد عمره يزيد 10 سنين. قرأت ان موسى عليه السلام لما اراد ان يخرج من مصر بجيشه فاعترضه البحر، فكلما ضرب البحر ضرب وجه الحيوان، حيوانات يضرب وجوه الحيوانات، فتعجب فقال فاخبره القوم، ده معنى الحديث، انه لا يخرج او اوحى الله اليه انه لا يخرج حتى يأخذ معه عظام يوسف عليه السلام. يأخذها منين؟ من مصر. ليه؟ مش عارف صراحة، بس عشان مصر. فأمر أن يأخذ عظام يوسف عليه السلام، فقال أين قبر يوسف؟ فقالوا لا تعرفه إلا عجوز من بني إسرائيل. فأرسل إليها فقالت لا أدلك على قبر يوسف حتى اكون معك في منزلتك في الجنة. فابى موسى، تبقي معايا ازاي؟ فقالت اذا لا ادلك. قال لك ما سألت. قالت الا ان اكون معك في منزلتك في الجنة. فاوحى الله الى موسى يا موسى ولم لا ترضى؟ طب وليه لا يعني؟ انت رافض الموضوع ده ليه؟ ان تكون هذه المرأة في منزلتك في الجنة. فكذلك لا حرج على فضل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل ان يرزقنا من فضله. فالمقصود ان العمر قد يفات، بل ورد هذا في الحديث ان ادم عليه السلام لما استخرج ربنا سبحانه وتعالى ذريته من ظهره نظر فرأى فيهم رجلا وضيئا، فقال من هذا يا رب؟ قال ولدك داود. في وسط الامه كلها اولاد ادم عليه السلام ظهر داود وضيئا، فقال يا رب كم عمره؟ قال 60. قال يا رب زده من عمري 40. زده من عمري، مبلمين ليه؟ صلى على رسول صلى الله عليه وآله وسلم، اي ان هذا وهب من عمره هو 40 سنة لابنه داود. فلما جاء اجل ادم ورأى ملك الموت قال بقي من عمري 40. فقال له الله عز وجل الم تهبها لولدك داود؟ قال لا لم افحش. يقول الحديث فجحد، فنسي ادم، فنسي ذريته وجحد ادم فجحد ذريته. عرفت انت ليه بقى بتنسى وليه بتجحد؟ ها، ومن تاب اباه فما ظلم. نسال الله عز وجل ان يغفر لنا ذنوبنا، ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، نسال الله ان يقوي في رضاه ضعفنا. فالمقصود يا اخوتي ان زياده العمر ممكنه، وليس ممكنه، ممكنه جدا ممكنه. ثم ان لم تتغيرها بعقلك امن بالحديث، تؤمن بالحديث. فالمقصود ان البلاء، ان الدعاء يرفع البلاء، يرفع البلاء ويمنعه ويدافعه، يمنع نزوله بل ويخففه اذا نزل، وهو سلاح المؤمن. هذا السلاح الذي ننساه. اليوم اخبرني احد الاخوة ان الصربة صاروا في مركز ضعف شديد جدا، وان كثيرا منهم اعداد هائلة منهم تحتاج امداد غذائي بالطائرات او معونات بالطائرات، وان قائدهم يقول كان يقول سندافع عن الاراضي الصربية الى اخر لحظة. اذا هو في موقف ضعف يدافع عن اراضيه، هو عن اراضي الصرب. قلت الحمد لله رب العالمين. اقولوش الحمد لله؟ نعم. ولعله والله اعلم، وهذا حسن ظن بالله، بسبب الاسبوع الذي قضيناه وركزنا فيه في الدعاء. فالدعاء سلاح المؤمن، وان كان الامر كذلك فنحن نحتاج الى اسبوع اخر، نحن نحتاج الى اسبوع اخر. الاسبوع الماضي كان للدعاء لنفسك، فلنجعل الاسبوع القادم الدعاء للمستضعفين من المؤمنين في كل مكان. ان تجعلها في رأسك دائما، هؤلاء المستضعفون نسأل الله عز وجل ان يقوي ضعفهم وان ينصرهم على اعدائهم وان يفرج عنهم. تجعلهم في رأسك دائما في يوم تبيت وانت تحمل هم الحسنى. وكما ذكرت لكم ان هذه هواية جديدة، وهي هواية رفع الاثقال، رفع اثقال الامة. هذه هواية جديدة ينبغي ان تكون نضمها ضمن هوايتنا، رفع اثقال الامة. نعم تبيت تبكي من اجل النساء المسلمات اللاتي يعذبن، ثم في الليلة التي تليها من النساء المسلمات والرجال المسلمون الذين يعذبون في سجون اليهود، اسأل الله ان ينتقل منهم. ثم مرة ثالثة تتخيل اخوانك في الشيشان، ومرة رابعة في الفلبين، ومرة خامسة في كشمير، وسادسة في تايلاند، وسابعة في الجزائر، وثامنة وتاسعة وعاشرة. تذكر المستضعفين من المؤمنين، فهم اخوتك في الله، هم اخوتك في الله، احبتك في الله، هؤلاء الذين لهم حق النصرة. اذا استنصرك نصرته، وليس اقل من ان تنصره بالدعاء. يقول ابن القيم وللدعاء مع البلاء مقامات، ان يكون اقوى من البلاء فيدفعه، ان يكون اقوى من البلاء فيشفعوا. مطرف بن عبد الله وهذا الرجل من احواله العجب، لكن فقط اسوق اليكم وبقيت احواله ستاتي معنا في درس الخميس ان شاء الله في ذل النفس بالعباده. مطرف بن عبد الله غاضب رجلا فكذب الرجل عليه، فقال مطرف: اللهم ان كان كاذبا فامته. فوقع الرجل ميتا في نفس اللحظه، وهذا كثير. سعيد بن جبير سمع احد الديك يصرخ يصيح يصيح يصيح، ولا محمد بن سيرين، محمد بن سيرين مع جرب، محمد بن سيرين سمع احد ديك يصيح يصيح يصيح، فقال: مالك؟ اسكت الله حسك. فانقطع صوته، او مالك؟ قطع الله صوتك. فقطع صوته فلم يصح بعد. فقالت له امه: يا بني لا تدعو على احد بعدها. الشاهد في قصة طارق بن عبد الله الشهيد انه استدعاه الامير، قالوا له هو بيسأل فين فلان؟ كان الواد، قالوا مات. مات ازاي؟ مات. قالوا ده مطرف دعا عليه مات في ساعتها. فارسل الى مطرف وقال له: قتلت الرجل والله؟ فقال: والله ما قتلته، وانما هي دعوة صادفت اجلا. وانما هي ايه؟ دعوة صادفت اجلا. لا شك ان هنا تواضع من الرجل لا شك، ولكن جعل هذا الدعاء سببا للموت فلا اعيد، ولكن لا يفوتني ان اذكر انكم والله ستموتون، ستموتون، وقد يكون الان. كثر في هذه الايام موت الفجأة بطريقة عجيبة جدا. يعني هذا ثالث اخ في خلال شهر لم يتعدى 25 يسقط بيننا ويموت. ثالث اخ. وهذه المرة الحمد لله رب العالمين ابن خالي، نسأل الله ان يغفر له ولأموات المسلمين وان يرحمهم اجمعين وان يوسع لهم في قبورهم. مات اول امس، وسبحان الله العظيم لا به مرض ولا سن ولا شيء، اهل الاخوة الطيبين الافاضل، وكان يركب عجلة وماشي، مات وهو يركب العجلة، بيبدل مات وقع من العجلة، سبحان الله العظيم. نسأل الله ان يرحم امواتنا واموات المسلمين، ونعوذ بالله من موت الفجأة، فانك لا تدري بما يختم لك، يختم لك بكلمة سيئة تقولها من سخط الله فتموت عليها تبقى مصيبة، تموت على معصية تكون المصيبة اكبر. نسأل الله عز وجل ان يجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله. فقد يكون الدعاء قويا جدا بحيث انه يدفع البلاء، وقد يكون اضعف من البلاء فيصاب به العبد، وقد يستويا فيعتلجان ويتقاومان الى يوم القيامة. طبعا الحاكم في مستدركه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر. لسه احد الاخوة النهاردة بيحكي لي ان كان في رجل سائق سيارة بدون يسافر الصعيد، وهو ماشيين في الطريق اثنين راكبين جنب السواق اتخانقوا، فرجع مرة اخرى وقال: والله لا تنزلوا، وكان مات 10 كيلو في الطريق، فقال: والله لا تنزلوا، يهديك يرضيك طب الصالح لا فرنسا، قال: ابدا لازم تنزلوا. ورجع مرة اخرى الى الموقف ونزلهم وركب اثنين غيرهم في الطريق. بعد ان مشوا حوالي 100 كيلو في الطريق عملوا حتى فمات الثلاثة الذين في الامام. فقلت: سبحان الله، الاثنين اللي كانوا واقفين قدام رجعوا وركبوا اثنين غيرهم، لانه قيل ايه؟ مش هم دول المطلوبين، هاد غيرهم، مش هم دول. نعم، هذه اقدار، لا يغني حذر من قدر. ان قدر لك شيء فستراه ستراه، مهما حذرت ومهما صنعت، لا يغني حذر من قدر. والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ان البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان الى يوم القيامة. ينزل البلاء وطالع الدعاء يعتلجان، يتشابكان ويتضادان، فلا ينزل الدعاء، فلا ينزل البلاء ولا يرتفع الدعاء الى يوم القيامة. وفي ايضا من حديث عمر ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وفيه ايضا من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر الا الدعاء، ولا يزيد في العمر الا البر. يبقى البر يزيد العمر، وان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيب. تعالوا لنعرف، وهذا هو الشاهد في كلامنا كله، كيف يستجاب دعاؤنا. اللهم استجب دعاءنا. كثيرا ما ندعو فلا يستجاب لنا. ما هي الاسباب التي تجلب استجابة الدعاء؟ اول سبب من اسباب استجابة الدعاء الالحاح في الدعاء. ربنا اصرف على اموالهم المغراء عبد الملك المؤمنين من كذب عليه متعمدا الى اخره منقول بالتواجد منقول بالايه بالتواجد هذا هو مثال للتواتر اللفظي اما التواتر المعنوي فيكون تواتر المعنى وخلينا في المثال اللي معانا وهو مساله رفع اليدين في الدعاء انه لم يتواتر لفظ انه كان يرفع يديه في الدعاء لكن اللي تواتر ايه ان رجلا جاء وهو على المنبر فقال يا رسول الله أجدبت الأرض وأقحطت السماء وإلى آخره فادعوا الله أن يسقينا فرفع يديه حتى ظهر بياض إبطيه وقال اللهم اسقنا الغيث فجاء السحابة مثل الثلج ونزل المطر ده واحد اثنين في غزوة بس رفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب وحتى احتضنه أبو بكر من خلفه بعد أن سقط بردة كانت على كتبك يبقى ده نص تاني فيه ان هو ايه؟ رفع يديه، قالوا الطفيل بن عمرو الدوسي ادعو الله على دوس فرفع يديه وقال اللهم اهد دوسا وات بهم مؤمنين. كذلك في غزوه ثقيف في ثقيف ادعو الله على ثقيف رفع يديه الى السماء وقال اللهم اهد ثقيف وات بهم مؤمنين. وهكذا امثله كثيره. وايضا في حديث رب اشعث اغبر يطيل السفر وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يطيل السفر يرفع إليه إلى السماء ويقول يا رب. فهذا ليس تواتر لفظ وإنما تواتر المعنى الفعل تواتر المعنى. فأخذنا من مجمل هذه المعاني أن الذي يريد أن يدعو يرفع إليه الدعاء. للأسف الشديد إن الإخوة النهاردة في بعض الأحيان بيردوا المسائل كده بالكرشة بالكبشة قصدي بالجملة فلتجد بعض الناس لما يجي يدعي بعد الدرس ما يرفعش ايديه، ليه؟ يقول لك ما هم قالوا في خطبة الجمعة ما ترفعش ايديك في الدعاء، فبطل يرفع ايديه خالص. مع أن رفع اليدين في الدعاء من الزج، لأنه من التوسل بالسؤال. يا ربي اديني. بتسأل لا تشحب منه، فهذا من الخشوع في الدعاء. حديث أيضا جميل في مسند الإمام أحمد. عن الخشوع ولكن في سنده ضعف ان ترفع يديك وتخشع وتتضرع وتتمسكن وتقول يا رب يا رب. فرفع اليدين هكذا مع التضرع والتمسكن فرفع اليدين متواتر ولكن في الاواز في المواضع التي لم يرفع فيها رسول الله يديه لا نرفع. معلش الاخوه عكسوا المساله قالوا نرفع في اللي رفع ايديه ونبطل الباقي. لا ده العكس الاصل هو الرفع مش عدم الرفع الاصل ان ترفع يديك لان هذه صفه الدعاء. ثم في المواضع التي لم يرفع فيها رسول الله لا نرفع زي خطبه الجمعه حديث ابي سعيد الخدري انه راى عبد الملك بن مروان يرفع يديه على المنبر فقال قبح الله هاتين اليدين لم ارى الا ان رسول الله كان يشير باصبعه في الدعاء. يبقى على المنبر في خطبه الجمعه الواحد ايه يشير بأصبعه ولا يرفع ولا يرفع يديه.
والمأموم تابع للإمام. إذا أرضى عن الإمام يرضى المأموم، وإذا لم يرضى الإمام لا يرضى المأموم. لأن قل لي ليه؟ لأن المأموم داع كما أن الإمام داع. الإمام داعي والمأموم داعي. الله سمى داعي، قال سبحانه وتعالى حين دعا موسى ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. الأول الآية ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما، مع أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن، موسى يدعو وهارون يؤمن، ومع ذلك قال الله قد أجيبت دعوتكما. فالمؤمن على الدعاء داعي، فكما يفعل الداعي يفعل المؤمن على هذا الدعاء. فاستدل بذلك على أن الداعي إذا رفع يديه رفع المأموم أو المؤمن يديه. فرفع اليدين في الدعاء أحد أسباب استجابة الدعاء. الثامنة أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يصلي ثم يثني بالصلاة على النبي محمد. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا دعا فقال رب اغفر لي، فقال قد تعجل هذا، قد عجل هذا. قبل ما تقول يا رب اغفر لي استعد، تهيأ، استعد لان تدعو الله، استعد استعداد حقيقي. كيف نستعد؟ شوف نقيم ما رتبهمش، ولكن تعالوا نرتبهم. يقول ايه؟ ثم سنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ايه؟ ثم قدم استغادي لكم كم دي؟ تسعة. قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار. عشرة. وقدم بين يدي دعائه صدقة. يبقى قبل ما تدعو تتصدق. اذا كان ربنا قال يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يقول لهم لما تيجوا تكلموا النبي ايه تتصدقوا، وان كان قد نشخت بقوله تعالى اشفقتم. فمن باب اولى انك اذا اردت ان تناجي الله تتصدق، تتصدق صدقة ليقبل الله دعاءك، ثم تقدم التوبة والاستغفار. وسبق ان بينا هذا الامر، قلنا ان هذا من سياسة النفس، انك اذا كانت لك عند الله حاجة، عايز من ربنا حاجة، واشتهت النفس ان تسأل الله هذه الحاجة، فقل لها يا نفس كيف ندعو الله بقلب نجس وبلسان خطاء وبعين مذنبة وبيد مقصرة في العبادة ورجل كسلانة عن الله، كيف يا نفس ندعو الله بهذا؟ والله لا نسأل الله أبدا. تقول لك نفسك إذا لم أسأل الله أسأل من؟ تقول لها مثلك كمثل المسافر سفى المعصية، فإذا ظل وجاع حتى وجد الموت ثم وقت لكم ربي ايه تصدقوا، وان كانت قد نسخت بقوله تعالى اشفقت. فمن باب اولى انك اذا اردت ان تناجي الله تتصدق، تتصدق صدقة ليقبل الله دعاءك، ثم تقدم التوبة والاستغفار. وسبق أن بينا هذا الأمر، قلنا أن هذا من سياسة النفس، أنك إذا كانت لك عند الله حاجة، عايز من ربنا حاجة، واشتهت النفس أن تسأل الله هذه الحاجة، فقل لها يا نفس كيف ندعو الله بقلب نجس وبلسان خطاء وبعين مذنبة وبيد مقصرة في العبادة ورجل كسلانة عن الله،
كيف يا نفس ندعو الله بهذا؟ والله لا نسأل الله أبدا. تقول لك نفسك إذا لم أسأل الله أسأل من؟ تقول لا مثلك كمثل المسافر سفر معصية، فإذا ضل وجاع حتى وجد الموت ثم وجد ميتة، هل يجوز للمسافر سفر معصية أن يأكل الميتة؟ قالوا لا، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي وإنما تناط بالطاعات، فالمسافر سفر معصية لا يأكل الميتة أبدا. فيقال هل يموت؟ يقال بل يتوب ثم يأكل. فيقال لنفسك كذلك يا نفس توبي ثم سأل الله حوائجك، توبي ثم سأل الله حوائجك قبل ما تبدأ تدعي ربنا انكشف. وقف مطرف بن عبد الله بن الشخير في يوم عرفة نصف الى نصف النهار، فقيل له ألا ترفع يديك تدعي ربنا؟ فقال سمى وحشة الذنوب وقرا كتاب الداء والدواء، تجد من اوائل يمكن العقوبة رقم 8 ولا حاجة، ان من عقوبات الذنوب وحشة تقع بين العبد وبين الرب. يبقى في وحشة بينك وبين ربنا، عارف يعني ايه وحشة ولا مش عارف؟ وحشة بينك وبين ربنا يعني شوف، لما يكون في واحد بينك وبينه مشكلة تبقى مش عايز تشوف، في فجوة بينك وبينه. كذلك الله عز وجل تيجي تدعي ربنا تحس انك انت مش عايز ترفع ايديك، تحس ان انت متضايق قرفان زعلان مهموم من ايه؟ مفيش سبب واضح. السبب هو ان بينك وبين الله وحشة بينك وبين الله عز وجل، تحس ان في بينك وبين ربنا انت بينك وبين الله صلة، بينك وبين الله صدق، بينك وبين الله إعانة ارتباط، أنك عبده وهو ربك، هذا هو الرباط، أنك تعبده وهو يعينك على هذه العبادة. فالمقصود أنك تبدأ بالتوبة، أن تتوب من كل الذنوب وتستغفر الله منها، ثم تحمد الله وتثني عليه. وكان بودي أن أعذب
شكرا من هذا،
ولكن اقصى الاطار فالرجل اللقاء القادم كابتهال كيف نستهل الى الله، وقد فعلناه مره في درس بابا لكنه ياتي المره القادمه هنا باذن الله تعالى. كيف تتوسل الى الله عز وجل بفضله عليك بكرمه وجوده واكرامه لك ولغيرك من المؤمنين؟ كيف تمدحه وتثني عليه؟ صلى الله على النبي محمد، هو الذي قال لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك سبحانه وتعالى. تقول يا رب مهما اثنيت عليك، تبدا كده بالحمد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد بما يوازي نعمك ويكافي مزيدك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على انك رضيت، اللهم لك الحمد بكل نعمة انعمت بها علي في قديم او حديث او سر او علانية، اللهم لك الحمد كما خلقتنا، ولك الحمد بما رزقتنا، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما علمتنا، ولك الحمد بما انعمت علينا، كفت عدونا واظهرت امننا واحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا اعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا دائما طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينه وملء ما شئت من شيء ربنا بعد، احق ما قال العبد وكلنا لك عبد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، سبحانك لا أحصي ثناء عليك، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هكذا تظل تحمد الله تشكره على نعمه عليك، ثم تصلي على النبي محمد، تصلي على النبي محمد، تدعو الله أن يصلي على النبي محمد، ثم تتوسل الى الله باسمائه وصفاته وتوحيده. اكتبها دي، تبقى رقم كم؟ 11. تتوسل الى الله باسمائه وصفاته وتوحيده، خذ 12 وتملقه ودعاه دعاء رغبة ورهبة، خذ 13 عشان نخلص
ان يدعو بدعاء مأثور عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: فان هذا الدعاء لا يكاد يرد ابدا. اذا التزمت بال13 سبب دول من اسباب استجابة الدعاء، ال13 سبب اجتمعوا فحينها لا يرد دعاؤك ابدا، مش ممكن يرد، يستجاب من ساعته من ساعته. ولذلك باذن الله تعالى ان شاء الله وقدر ساستخلص لكم مجموعه من الادعيه في اللقاء القادم من ادعيه الانبياء وادعيه القران وادعيه السنه التي هي مجربه. اتنظر خلاص احنا يعني هنستنى عشان واحده اتنظر 13 احمد نقولهم مره ثانيه من دخلت ده من واحد الإشاح في الدعاء. 2 حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب. 3 أن يأتي في وقت من أوقات الإجابة. 4 أن يصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا وتضرعا وإنابة. 5 استقبال القبلة. 6 على طهارة. 7 أن ترفع يديك. 8 أن تبدأ بحمد الله ثم تثني بالصلاة على رسول الله. 9 أن تقدم بين يدي حاجتك التوبة والاستغفار. 10 أن يقدم بين يدي دعائه صدقة. 11 أن تتوسل بأسمائه وصفاته. 12 أن تتملكه وتدعوه دعاء رغبة ورهبة. 13 أن يدعو بالدعاء المأثور عن النبي محمد. يبقى 13 مش 12. 13 ان شاء الله. فالمقصود اذا جمعت هذه ال13 فانها لا يكاد يرد الدعاء ابدا. خذوا هذه الادعيه التي ذكرها ابن القيم في كتابه الداء والدواء. اولها حديث احنا خلصنا الوقت ثلاث ساعات مش عارف ازاي حديث عبد الله بن بريدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم اني اسألك احفظ، لتسأل الله بهذه الادعية: اللهم اني اسألك باني اشهد انك انت الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فقال: لقد سأل الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. يبقى نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان هذا الدعاء اشتمل على اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. اللهم اني اسالك باني. وهذا دليل جواز التوسل بالاعمال الصالحه. جواز التوسل بالاعمال الصالحه. وقد رأيت لابن الجوزي عجبا كلاما عجيبا جدا في هذه المسألة في صيد الخاطر. يقول ايه؟ يقول ان العبد اذا رأى عمله اعطاه الله جزاءه في الدنيا. ثم ذكر حديث الثلاثة الذين حبسهم المبيت في الغار، فقال: مثل الثلاثة الذين باتوا في الغار فذكروا أعمالهم فأعطاهم الله بها وخلص منهم. وهذا كلام حق عجيب، فإن النص هنا يدل على جواز التوسل بالأعمال الصالحة بل والقرآن. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فإيه؟ فآمنا ربنا تغفر. فكانوا يتوسل: يا رب احنا سمعنا منادي يقول آمنوا بربكم، آمنا، فبهذا الإيمان نتوسل إليك به أن تغفر لنا ذنوبنا. وهنا أسألك بأني أشهد، أتوسل بهذه الشهادة أني أشهد أنك أنت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ثم تدعو: اللهم اني اسالك
لأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تنصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، وأن تفك أسر المأسورين، وأن تفرج كرب المكروبين. نعم هكذا تدعو. دعاء ثاني نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه اسم الله الأعظم. حديث أنس بن مالك أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، فدعا الرجل فقال: اللهم إني أسألك ما يحفظ، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أرسلني أسمعه لك ماشي. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. الثالثة، وهل سمع بعد الثالثة تصلي على رسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذان نموذجان للدعاء باسم الله الأعظم. وفي جامع الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فكانتهما الحي القيوم، اسم الله الأعظم. وحديث أبي هريرة وأنس بن مالك وربيعة بن عامر جميعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألظوا بهذا الجلال والإكرام. ألظوا يعني الزموها وتمسكوا بها، يعني تعلقوا بها والزموها وداوموا عليها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفي جامع الترمذي من حديث سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون اذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لم يدع بها مسلم في شيء قط الا استجاب الله له. الحديث من وجه اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل ادلكم على اسم الله الاعظم؟ دعاء يونس. فقال رجل: هل كان ليونس خاصة؟ قال: الا تسمع لقوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وفي الصحيحين اكتب الدعاء ده كمان من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. نقول ثاني: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ثم نختم بحديث ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك
ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي الا اذهب الله همه وحزنه وابدله مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله الا نتعلمها؟ فقال ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها. شوف كلام ابن القيم بقى هنا بيقول ايه. يقول في تهذيب مدارج السلكين صفحه 44 ولما كان سؤال الله الهدايه الى الصراط المستقيم اجل المطالب ونيله اشرف المواهب علم الله عباده كيفيه سؤاله. رحيم كريم يعلمك كيف تدعو وامرهم ان يقدموا بين يديه انت يا سرحان بين يدي ايه الدعاء. وامرهم ان يقدموا بين يديه بين يدي الدعاء حمده والثناء عليه وتمجيده ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم. فهاتان وسيلتان الى مطلوبهم توسل اليه باسمائه وصفاته وتوسل اليه بعبوديته. هاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. الوسيلتان اللي هم ايه؟ الاولانيه باسمائه وصفاته والثانيه بعبوديته. وهما الوسيلتان المذكورتان في حديث ذي الاسم الاعظم اللذين رواهما ابن حبان في صحيحه والامام احمد والترمذي. احدهما حديث عبد الله بن بريدة عن ابيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فقال والذي نفسي بيده لقد سال الله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. قال الترمذي حديث صحيح. فهذا توسل الى الله بتوحيده وشهاده الداعي له بالوحدانيه اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت وثبوت صفاته المدلول عليها باسم الصمد وهو كما قال ابن عباس الصمد العالم الذي كمل علمه القادر الذي كملت قدرته. وفي روايه الخمس هو السيد الذي كمل فيه جميع انواع السؤدد. سبحانه وتعالى تقول لا اله الا الله نعم السيد الذي كمل فيه جميع انواع السؤدد. قال ابو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده سبحانه وتعالى. وقال سعيد بن جبير هو الكامل في جميع صفاته وافعاله واقواله. وبنفي التسبيح ايضا يتوسل بنفي التسبيح عنه بقوله ولم يكن له كفوا احد. هذه ترجمه عقيده اهل السنه والتوسل بالايمان بذلك والشهاده به هو الاسم العظيم. هذه الروايه الاولى التوسل بايه؟ بالتوحيد. التوسل باسماء الله وصفاته. الثاني التوسل قال الثاني حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم. فقال لقد سال الله باسمه العظيم. هذا توسل اليه الاسماء والصفات. الاول توسل اليه بتوحيده. وقد جمعت الفاتحه بين الوسيلتين وهما التوسل بالحمد. قلت بالاول ايه؟ الحمد لله رب العالمين والثناء عليه وتمجيده فقلت الرحمن الرحيم. والتوسل اليه بعبوديته مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. ثم جاء سؤال اهم المطالب اهدنا الصراط المستقيم وانجح الغائب وهو الهدايه بعد الوسيلتين. فالداعي به حقيق بالاجابه ان تهدى الصراط المستقيم. نظير هذا دعاء النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به اذا قام يصلي من الليل. رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق والساعه حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. الله، ما أجمله من دعاء، ما أجمله من دعاء. تبدأ في الأول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ثم توسل بفعلك بتوحيده سبحانه وتعالى، فتقول لك أسلمت وبك آمنت إلى غير، ثم تطلب فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، فذكر التوسل إليه بحمده والثناء عليه وبعبوديته له، ثم سأله المغفرة. نكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. وننظر في الأسئلة نظرة. أين كيفية خشوع الصلاة التي وعدتنا بها في الأحد الماضي؟ إن شاء الله يعني إيه، مش كل حد هنتكلم في الصلاة في الأول، يبقى حد وحد. يقول في حديث: ذكر رجل يصيب السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ورزي بالحرام، فأنا يستجاب له؟ كيف يستجاب بتوافر 13 سبب ولم يذكر الإطعام من حلال؟ خلاص أضف هذه 14: الأكل من حلال، أطلب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. حديث ضعيف. أخ عنده دعاء بلاء شديد يرجو الدعاء، نسأل الله عز وجل أن يكشف بلاء المسلمين، اللهم اكشف بلاء المؤمنين، اللهم اكشف بلاء الموحدين، اللهم اكشف بلاء إخواننا أجمعين، اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا والمسلمين. كل دول على مسألة إصابة المطعم، جزاكم الله خير. أخي يسأل عن التخلص من رواتب الجاهلية لأنها تعاود الكثير منا، وأنه بشوف الست اللي بره دي تمشي من قدام الباب من اختلاط بالرجالة، اللي يقول اللي بره الست اللي تتكلم بره دي تمشي بره تنزل في الشارع ويمنع التوسل قدام الناس جديد في حاجة تعبان. نعم عايزين فوق. لا 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 زي، وانا بقول النساء والرجال او اي انسان من المتسولين في الشوارع لا تعطوهم، فهؤلاء محترفون واكثرهم اغنى منك، ولذلك ابحث ان تضع صدقتك في موضعها، ابحث عن الفقراء وتحرى ذلك. اخر يسأل عن التخلص من رواتب الجاهلية، وانا نفسي افر المحاضرة، اظن ان ذكرت سببين للتخلص من رواتب الجاهلية، الاسبوع اللي فات هنا ولا فين؟ مش هنا؟ مش فاكر فين صراحة، بس ذكرت سببين مهمين جدا للتخلص من رواتب الجاهلية، فاحنا ممكن نخليهم ايه؟ في كل اسبوع كده سبب من الاسباب، ماشي؟ وتبقى تربية ان احنا نواظب على السبب ده ونندمج فيه ونأتي به على خلال الأسبوع إن شاء الله عز وجل. نأتي من بهذه الأسباب من الأسبوع القادم، لأننا فرغنا هذا الأسبوع لإيه؟ للدعاء لإيه؟ لإخواننا المستضعفين في العالم كله، برضو في اللبيبي عشان ما ننساش، ولده يمنعه من صلاة الفجر في المسجد ويتشاجر معه عندما ينزل حتى أنه أغلق الباب بالكفر، وعندما يحاول أن يقنعه يرفض، فيمكن أن أصلي الفجر في البيت؟ هذا طبعا لا يمكن، وانما يجب عليك التحايل على هذه العقبة والتخلص منها. يشكو مرض قلبه بالنظر للنساء رغم انه متزوج، فماذا يصنع؟ فهي البلاوي كلها من المتجوزين، ربنا يتوب على المسلمين. يقول ولكنها قليلة الجمال. قليلة الجمال. وهذه الآفة يا أخوة. هذه هي الآفة. الآفة أن ينظر الرجل لزوجته أنها مش جميلة. هي دي المصيبة. وهو لم يرها ذميمة إلا بسبب نظره للنساء في الشارع. وإلا لو لما بيبص لو ما بصش للي في الشارع هتبقى زوجته هي المرأة الوحيدة في حياته فتكون أجمل النساء. أجمل النساء. فأول ما أنصحك به أن تجتهد في الدعاء أن يعافيك الله من هذا البلاء. وكما ذكرت أن للشفاء من هذا المرض شرطان مهمان في غاية الأهمية. وإلا لن ينكشف مرض النظر للنساء أبدا. أول شرط أن تعتقد أنك مريض وهذا المرض خطير سيؤدي بك إلى النار فتحتاج أن تشفى منه. جد. تعترف أنك مريض جد. مريض مرض شديد وأن المرض ده يوديك جهنم فتحاول أن تزيل هذا المرض. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن تعتقد أن الذي يكشف هذا المرض هو الله. فتصدق في اللدئ إلى الله فيزيل الله ما بك. أما إذا كنت تعتقد أنها حاجة بسيطة ومش مشكلة وكل الناس بتبص وعادي ما هم المتبرجات إذا كنت تعتقد هذا فلن تترك النظر أبدا. يبقى الأمر الأول تعتقد أنك مريض. الأمر الثاني أن الذي يشفيك هو الله. ثم نمرة واحد أخذ العدة والتأهب والاستعداد قبل الخروج من البيت لغض البصر. قبل ما تخرج من باب بيتكو تمسك نفسك كده وتقول يا عينيا هتبطلي نظر للنساء ولا فقعك والله. كلمة قلنا التعامل مع النفس لابد ان يكون بحزم. وإلا فالنفوس قد استأسدت علينا وإذا تركت حبلها على غريبها أودت بك إلى النار. إن لقيت نفسك في رعونة كده اقعد ما تخرجش من البيت. قلنا خلاص نقعد يبصلونا بالشغل ونبقى ناكل تراب. تقول لك لا اطلع خلاص تطلع ساعة ما تشوف عينك توصل الحرام كما فعل بعض السلف. وقع عينه على كعب امرأة طبعا مجلببة مش باين منها الهوى شال بنيه كعبها شال كعبها بس. فضرب عينه حتى نفرت وقال ما لي اراك تتطلعين الى ما لا يحل لك. ابصري ما تتلمي احسن ربنا يسقعك. ما لي اراك تتطلعين الى ما لا يحل لك. دي الاولى الاستعداد قبل الخروج. استعداد تام. وذكرت لكم ان الشيخ محمد بن اسماعيل حفظه الله تعالى لما ركب سياره وجدت ان هو مطلع بيقول انا مجهز العده في الشنطه. العده ايه؟ تسجيل صغير اللي هو بتاع مسمعات ده هيدفون وحطه في دماغه وبتاع ديك على عينيه بيسموها بتاع الطيارات بيبدأ في الطيارة اثنين كاب ولا مش عارف ايه حاجة كده يغمي عينيه بسواد وينام على الكرسي لا شايف حد ولا سامع حد خلاص والدنيا تتقلب حواليه هو ليس في هذه الدنيا. انت تخرج معك المعدات جاهز. ايه معداتك؟ مصحف ما يطلعش من جيبك ابدا. ساعة ما تخرج على طول عينك في المصحف ما تطلعش من المصحف. وانت قاعد في السيارة وانت ماشي في الشارع وانت خارج وانت ماشي على طول نظرك في المصحف لا يفارقه حتى لا تقع عينك على الحرام. بس هذا مثال. لقد يكون المثال الاخر نظارة سودة مثلا تمنعك من النظر. وهكذا تصرف بمانع من الموانع. ثم السبب الأهم وهو الدعاء صدق اللجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يعافيك من هذا المرض. وثمة أسباب أخرى مثلا أن تعلم أن نظر الله إليك أسبق. أن نظر الله إليك أسبق. سبق أن ضربت المثال ده إن واحد يبقى ماشي واحد هو ماشي في الشارع وقعت عينه على امرأة وزوجها ماشي معاها فاهم إيه؟ ساعة ما يشوف كده يلاقي عين زوجها في عينه يومين يا سلام مكشوف هو من جزء. طب ما ربنا شايفك قبل جزءها وانت بتبص لها كده تذكر ان الله مطلع عليك. فاكر زمان لما قلت لكم عاصي القلوب اللهم وتب علينا من معاصي القلوب يا رب. نحتاج ان احنا نسردها تاني. من معاصي القلوب بل اعظم معاصي القلوب استهانتك باطلاع الله على فساد قلبك. انك تبقى ربنا انك عارف ان ربنا ينظر الى قلبك وقلبك فيه مرض الشهوة وانت ولا سائل. استهانتك بالله. لذلك دايما تتذكر قولي لا تجعل الله اهون الناظرين اليك. لا تجعل الله اهون الناظرين اليك. هل حساب الثلث الاخير من الليل ابتداء من صلاة المغرب ام من صلاة العشاء؟ من صلاة المغرب طبعا، الليل بيبدأ من المغرب. يعني اخي يشكو ان بعض الاخوات بتتوسع في الكلام مع الرجال الاجانب، فهل هذا يجوز؟ طبعا لا شك ان هذا لا يجوز، لا يجوز اطلاقا ان تتوسع المرأة في الكلام مع الاجانب الا لحاجة، الا لحاجة او لضرورة. لحاجة يعني راح تشتري من البقال هات باكو رأسه، بس مش هنفتح قصة حياة، هات كذا كيلو طماطم ومفيش بطولة، كلمة واحدة. ده مش عشان النساء بس يا جماعة، بفضول الكلام عموما اذا كانت المسألة تنتهي في كلمتين، فان قلت ثلاثة فالثالثة فضول من سموم القلب. فما بالك اذا كان الكلام مع امرأة. المرأة لا يجوز لها مخاطبة الاجانب الا لحاجة، لحاجة تتكلم عشان محتاجة ايه. ان لم يكن لها حاجة فلا يجب، فلا يجوز. لماذا تتكلم مع الاجانب وخصوصا فلا تقطعن بالقول فايه فيطمع الذي يخليه مرض. تذكر لي بعض الاخوات ان اذا ركبت التاكسي هي تسأل يعني، فالسواق يقول له انت بتقول السلام عليكم ليه؟ قول السلام عليكم احنا مسلمين برضه. فتقول له السلام عليكم، قول لها صحيح انك قد فرض. نعم هو عايز ايه؟ يضر كلام. ليه؟ لانه شايف سواد فعايز يكتشف ايه اللي تحت ده؟ ايه اللي تحت ده؟ هو عايز يشوف اي حاجة. فأقل حاجة ان هو ايه؟ يسمع صوت فيتلذذ بالصوت. مع الكل. فالمرأة الوقورة المحترمة كما قال سبحانه وتعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. لا تتكلم مع رجل، ليه تتكلم مع رجالة؟ فيسمع الذي في قلبه مرض او يفسد قلبها من صوت الرجال. فالمطلوب ان المرأة لا يجب ان تلتزم بهذا ابدا. هل لنا ان نصلي اليوم ركعتين قيام لله؟ والله انا نفسي بس خايف اقولها من زمان هيبدعونا ويودونا في مش كده الرضا، هيقولوا علينا بدعة ففيش دعوة. يعني لو انقوا معنا الشيخ طارق، الشيخ طارق موجود؟ موجود او الشيخ طارق يا رجل رضا؟ الشيخ رضا بيقول بدعة فخلاص بقى. والله انا نفسي اصلي ركعتين الصراحه. ها؟ نعمل ايه؟ بيجي برضه مش بالكون كده. نضبط المساله طبعا، هل يجوز ولا لا يجوز؟ نبحث المساله وان شاء الله ان كان فيها خير. الشيخ طارق معانا المره دي بس جه متاخر عن العشاء، فالمره الجايه نصلي بين العشاء باذن الله تعالى، وان وجدنا لها مخرجا شرعيا يبقى نصلي ركعتين ان شاء الله. زوجها من اسبوع، نسأل الله ان يغفر له ويرحمه ان يرحم موتانا وموت المسلمين. تقول هي لا تفكر في الزواج ولكنها تريد ان تعرف الطاعات التي عليها. ما الواجب عليها الى ان تلقى الله عز وجل مع العلم انها لم ترزق باطفال وتعيش وحدها في الشقة؟ والله يعني انا شايف انها لو اتجوزت يبقى احسن. يعني رجلا صالحا عنده 60 سنة برضه عشان ما يجيش شاب يقرفها يعني بقى ويختم لها بسوء في الاخر، فيكون افضل فيه اعانة على التقوى. والا فيجب ان تشغل وقتها كله بالطاعات. يعني دلوقتي لا في زوج ولا في اولاد ولا في اي مشاغل،
وانما ينبغي ان تبذل وقتها في ذكر الله والدعاء وتلاوة القرآن والصلاة، ولا بأس اذا كان عندها قدرة ان تعلم بعض النساء العلم وتقوى الله عز وجل. ترك زوجها بعض المال فما انسب عمل يمكن صرف هذا المال فيه كصدقة جارية في بناء مسجد، لا شك ان هذا اولى الاشياء في هذا الوقت. اظن اننا نكتفي على هذا المقدار من الاسئلة، ونسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.
ايا من دعي الى نجاته فلا يجيب، يا من قد رضي ان يخسر ويخيب، ان امرك طريف وحالك عجيب، اذكر في زمان راحتك ساعة النحيب، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. ويحك ويحك ان الحق حاضر ما يغيب، يحصي عليك اعمال الطلوع والمغيب، ضاعت الرياضة في غير نجيب، سيماك تدل وما يخفى المريد. اسمع يا غافل، لا بد لغربان البوم من نعيم. أنساكن الغفلة ولغيرنا نعيش، يا من سلعه كلها معين. اذكر يوم الفزع والتأنيب، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. اخي في الله، لا بد والله من فراق العيش الرصيد، لا بد ان تموت، لا بد والله من فراق العيش الرصيد، والتهاب البلا مكان الصيد. لو تذكرت مبيتك اول ليلة في قبرك بعد السرير واللحاف والسعادة والراحة وأنس الزوجة ومداعبة الأولاد بعد لهفة الأب والأم عليك، بعد التفاف عليك، بعد صرت في قبرك وحدك مرتهن، فما بالك لو كان قبرك حفرة من حفر النار. لهم من جهنم مئات فراش كثير من جهنم، ومن فوقهم غواش لحاف من جهنم. كيف ستكون اول ليلة في قبرك؟ والله لقد قرأت اليوم حديثا كاد قلبي يتوقف حين سمعته. يقول صلى الله عليه وسلم: جلد الكافر في النار، جلد الكافر في النار مسيرة ثلاثة ايام، جلد يمشي فيه الدود 3 ايام. يقول: حتى يسمع للدود بين جلده ولحمه خوار كخوار الثوب، يسمع للدود خوار داخل جلد اصحاب النار. اللهم انا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار، يا جبار قنا عذاب النار، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما قنا عذاب النار. كيف بك إذا أحضرت في حال كئيب، وعليك ذنوب أكثر من رمل كثيب، والمهيمن الطالب والعظيم الحسيب.
كيف بك اذا جيء بك اذا احضرت في حال كئيب وعليك ذنوب اكثر من رمل كثيب والمهيمن الصالح والعظيم الحسيب فحينئذ يفر منك الاهل والنسيب يا مغرور يا مغرور النوح اولى بك من التسبيح من الغناء النوح اولى بك من التسبيح والله ما ادري اتؤمن ام عندك تكذيب ام تراك تصبر على التعذيب تصبر على التعذيب كانك بدمع العين ومائها قد اذيب اقبل نصحي واقبل على التهذيب واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يا مطالبا باعماله يا مسؤولا عن افعاله يا مكتوبا عليه كل اقواله يا مناقشا على كل احواله نسيانك لكل هذا امر عجيب عجيب ان تنسى اعمالك اقوالك افعالك احوالك كل هذا ستسأل عنه وتحاسب عليه اتسكن الى العافية وتساكن العيشة الصافية وتظن ايمان الغرور باقية لابد والله لسهم الموت ان يصيب واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب اخي لو احسنت الخلاص احسنت لو امنت بالعرض لتزينت لرب السماوات والارض وتجملت يا من قد انعدمت عليه الامور لو سألت تبينت ويحك 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 احضر قلبك انما انت في الدنيا غريب ويوشك ان تموت عن قريب واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب
هذا ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.